قال رحمه الله: باب نواقض الوضوء، وهي ثمانية. أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الثاني خروج النجاسة من بقية البدن، فإن كان بولا أو غائطا نقض مطلقا، وإن كان غيرهما كالدم والقيء نقض إن فحش في نفس كل أحد بحسبه. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم، ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم.
أحسنت. المصنف رحمه الله بعد أن بين ما يتعلق بالوضوء وأحكامه عقب ذلك بذكر نواقضه، وهي مبطلات الوضوء، وإذا بطل الوضوء بطلت الصلاة، سواء حصل الناقض في الصلاة أو خارج الصلاة، فإن الصلاة لا تستباح والنواقض هذه قائمة، لابد من رفع هذه النواقض وإزالتها من أجل أن تصح الصلاة. فذكر المصنف رحمه الله أن هذه النواقض ثمانية، ومن المعلوم أن الوضوء لا يبطل إلا بناقض دل عليه الدليل ودل عليه الشرع، ولذا فإن النواقض التي يذكرها الفقهاء منها ما هو متفق عليه ودلت عليه النصوص من الكتاب والسنة، وهناك نواقض، وهو النوع الثاني، نواقض مختلف فيها وتفتقر إلى دليل صحيح. بدأ بالناقض الأول فقال: أحدها الخارج من السبيلين قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا. الخارج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان من القبل أو الدبر، والسبيلين المقصود بهما القبل أو الدبر. قليلا كان أو كثيرا، طاهرا أو نجسا، فالبول والمني والمذي والحيض والريح، كل هذا إذا خرج ينقض الوضوء، وهذا قد دلت عليه دلائل كثيرة من الكتاب والسنة، أو جاء أحد منكم من الغائط، أحاديث كثيرة ذكرت هذه النواقض، ولذلك نقل الإجماع على هذا الناقض كما حكاه ابن المنذر وغيره. لكن هناك مسألة، وهي ماذا؟ مسألة الأحداث الدائمة الذي به سلس بول أو ريح مستمر، هل هذا ينقض وضوءه أو لا؟ المذهب أنه ينقض الوضوء، فلا بد من أن يتوضأ لكل وقت لكل صلاة، وبه أفتت اللجنة الدائمة، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش: ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. والناقض الثاني خروج النجاسة من بقية البدن إلى آخر كلامه رحمه الله. فخروج النجاسة من غير السبيلين، يعني سواء من مخارج ومنافذ في البدن موجودة كالأنف والفم، أو من تجرى لهم عمليات مثلا ويفتح له فتحة في بطنه أو نحو ذلك، فخروج البول أو الغائط ينقض الوضوء سواء خرج من السبيلين أو خرج من غيره. ولذلك المذهب يقسمون الخارج من غير السبيلين إلى قسمين، فإن كان الخارج بولا أو غائطا فينقض الوضوء، وإن كان غير بول ولا غائط مثل الدم والقيء فهذا ينقض إن فحش. ما معنى فحش؟ يعني كثر. أما إن كان يسيرا فهذا لا ينقض الوضوء، ولذلك خروج الدم على وجه الخصوص، خروج الدم من البدن هل ينقض الوضوء أو لا؟ يقال إن كان هذا الدم خرج من السبيلين فنحن عرفنا أن الخارج من السبيلين ينقض الوضوء، أي شيء يخرج من السبيلين ينقض الوضوء ومنه الدم. أما إن خرج الدم من غير السبيلين فإن كان كثيرا ينقض الوضوء، أما إذا كان دم يسير فهذا لا ينقض ماذا؟ الوضوء. ومثله قالوا القيء، ومثله قالوا القيء. وبالنسبة للقيء الخلاف فيه قوي في نقضه من عدم نقضه، ولذلك الذي رجحه ابن تيمية والشوكاني وابن عثيمين أنه لا ينقض الوضوء ولو كان كثيرا. لماذا؟ لأن الأصل عدم النقض إلا بدليل، والدليل والحديث الذي ورد لا يصح في شأن ماذا؟ القيء. الثالث زوال العقل أو تغطيته بإغماء أو نوم ما لم يكن النوم يسيرا عرفا من جالس وقائم. هذا النقض الثالث زوال العقل. لماذا؟ لأن الإنسان إذا خرج منه شيء لم يشعر به، إذا كان نائم أو كان قد أعطي بنج مثلا فلا يشعر ما يخرج منه فينتقض وضوءه. قال أو تغطيته بإغماء أو نوم. تغطية العقل على قسمين، القسم الأول أن يكون بجنون أو إغماء، فهذا ما حكمه؟ قالوا ينقض قليله وكثيره، ينقض قليله وكثيره. القسم الثاني النوم، النوم. فالمذهب أن النوم الذي يزول معه الإحساس، النوم الذي يزول معه الإحساس ينقض الوضوء. أما النوم اليسير عرفا من جالس وقائم فلا ينقضه. لذلك هذا الذي ينام نوما يسيرا أو يغفو غفوة يسيرة وهو قائم أو جالس فهذا يشعر بنفسه ويحس إن خرج منه شيء، ولذلك قالوا ماذا؟ لا ينتقض وضوءه. نعم.
قال رحمه الله الرابع مسه بيده لا ظفره فرج الآدمي المتصل بلا حائل أو حلقة دبره، لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن.
هذا الناقض الرابع مس الذكر باليد بلا حائل ينقض الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة. مس الذكر باليد بلا حائل ينقض الوضوء مطلقا لشهوة أو لغير شهوة، هذا هو المذهب وهو مذهب جمهور أهل العلم، ورجحه ابن القيم وأفتت به اللجنة الدائمة. لكن الآن ما المقصود باليد؟ اليد قال الفقهاء هي الكف باطنها وظاهرها، الكف باطنها وظاهرها، وحددوها قالوا من رؤوس الأصابع إلى الكوع. طبعا الكوع ليس المرفق، الكوع المفصل الذي يفصل الكف عن الذراع الذي هو مفصل الرسغ. الكف هذه إذا مس ذكره بكفه هذه بلا حائل بظاهر الكف أو باطنها هنا يقولون ماذا؟ انتقض وضوءه. قال لا ظفره، قالوا لأن الظفر ليس من اليد في الحقيقة ولذلك ينفصل عن اليد ويقطع ويقص. وقال المتصل بلا حائل إلى آخره فهي احترازات، وكما عرفنا أن الشيخ مرعي في دليل الطالب يذكر المسألة وينص على مفهومها، فيذكر المسألة وما يفهم منها وما يكون من احترازاتها، ولذلك كأنه يشرح المسألة كأنه ماتن وشارح في نفس الوقت، ولذلك قال بلا حائل، فهذا قيد كأنه يشرح المتن. ثم قال لا مس الخصيتين ولا مس محل الفرج البائن، كل هذا خارج عن المسألة، خارج ماذا؟ عن المسألة. فالمقصود هنا هو ماذا؟ مباشرة الذكر أو ماذا؟ حلقة دبره. وهذا يحتاج إليه الإنسان إذا استنجى. وقوله فرج الآدمي هذا يشمل الذكر والأنثى، والحكم هنا يتعلق بالماس لا الممسوس، الماس لا الممسوس. فإذا مس الرجل ذكره أو الأنثى فرجها هنا يترتب عليها هذا الحكم. ومن المسائل المهمة التي يسأل عنها خصوصا النساء مسألة إذا مست المرأة فرج طفلها الصغير الذي تغسله وتنظفه، ظاهر المذهب أن عليها الوضوء لأنهم يرون النقض مطلقا، لأنهم يرون النقض مطلقا. وبه أفتى الشيخ ابن إبراهيم رحمه الله واللجنة الدائمة. وهناك قول آخر قوي في هذه المسألة وهو القول بالتخفيف، القول ماذا؟ بالتخفيف بالنسبة للمرأة لعموم البلوى ولحاجة المرأة في غسل طفلها، وقالوا أن هذه المسألة مسكوت عنها وتعم بها البلوى. وممن قوى هذا القول ورجحه ابن تيمية وابن عثيمين وغيرهم، فقالوا أن المرأة التي تمس فرج طفلها حين تنظفه وتغسله يستحب لها الوضوء لا يجب، يستحب لها الوضوء لا يجب. وكذلك مما ينصون عليه في هذه المسألة مس فرج البهيمة، فقالوا لا ينقض الوضوء، لا ينقض الوضوء. نحن عرفنا أن الماتن نص على الآدمي، قوله الآدمي يخرج ماذا؟ البهيمة. نعم. وقال إلى آخر ما قال وبينا. نعم.
الخامس لمس بشرة الذكر الأنثى أو الأنثى الذكر لشهوة من غير حائل، ولو كان الملموس ميتا أو عجوزا أو محرما، لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك، ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه والملموس بدنه ولو وجد شهوة.
أحسنت. الناقض الخامس المباشرة التي يسميها الفقهاء المباشرة، يعني مباشرة البشرة البشرة. قال لمس بشرة الذكر الأنثى، لمس بشرة الذكر الأنثى أو العكس لشهوة من غير حائل ينقض الوضوء، ولو كان الممسوس ميتا أو محرما أو عجوزا، أما مسها لغير شهوة فلا ينقض الوضوء. هذا هو المذهب عند الحنابلة. وأما قوله جل وعلا أو لامستم النساء، ففسروا اللمس هنا بالجماع وليس ماذا؟ المباشرة، وليس مجرد المباشرة، لأن من الفقهاء من ذهب أن مجرد المباشرة تنقض الوضوء ولو لغير شهوة، لكن المقصود هنا الجماع والمباشرة لشهوة التي هي مقدمات ماذا؟ الجماع. وهذه المسألة في الحقيقة هي هذا هو المذهب، لكن هناك قول آخر قوي في المسألة وعليه الفتوى، فتوى اللجنة الدائمة وابن عثيمين وابن تيمية، وهو أن مس المرأة مجرد مس المرأة لا ينقض، لا ينقض الوضوء ولو كان لشهوة. لماذا؟ لأن ابن عباس رضي الله عنه فسر هذه الآية أو لامستم النساء بالجماع، وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان وهو يصلي تنام بين يدي عائشة، فإذا أراد أن يسجد غمزها بيده فقبضت رجليها، تقول: فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. وأيضا في الحديث الآخر تقول: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. بل جاء في سنن أبي داود بسند صحيح صححه جمع من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، وراوية الحديث عائشة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ وصلى بعد ذلك، والتقبيل مباشرة وزيادة. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: ليس في نقض الوضوء من مس النساء لا كتاب ولا سنة، ليس هناك دليل واضح صريح في هذه المسألة. وإن كان المذهب ماذا؟ كما عرفنا أنه ينقض مطلقا. قال: لا لمس من دون سبع، ولا لمس سن وظفر وشعر، ولا اللمس بذلك. يعني الذي ينتقض به الوضوء هو لمس البشرة، فلا ينتقض الوضوء بلمس من دون سبع، من دون سبع سنين ولو بشهوة، لعدم دخولها في النساء في قوله: أو لامستم النساء، هذه لا تدخل في النساء. وكذا لا ينتقض الوضوء بلمس شعر المرأة أو ظفرها. لماذا؟ مثل ما مر معنا قبل قليل، الشعر والظفر يقول الفقهاء أنه في حكم المنفصل لا المتصل، في حكم المنفصل لا المتصل. فدائما الشعر والظفر تتعلق بأحكام تختلف عن البشرة وأصل جسد الإنسان، فله حكم المنفصل لا المتصل. وكذلك لا ينتقض الوضوء بالمس بدون شهوة كما عرفنا. قال: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه. نحن ذكرنا لكم قبل قليل، عرفنا أن الحكم يتعلق بالماس لا الممسوس. قال: ولا ينتقض وضوء الممسوس فرجه أو الملموس بدنه ولو وجد شهوة. فنقض الوضوء هنا يتعلق بالماس دون الممسوس، لأن الحديث جاءت متوجهة إلى ماذا؟ الماس واللامس. في الحديث: من مس ذكره فليتوضأ، وفي الآية: أو لامستم النساء. نعم.
السادس: غسل الميت أو بعضه. والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء.
المذهب أن مباشرة الميت بالتغسيل ينقض الوضوء، مباشرة الميت بالتغسيل ينقض الوضوء، ولحديث: من غسل الميت فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، ولبعض الآثار التي وردت عن الصحابة، وكان جماعة من الصحابة يأمرون بغاسل الميت بالوضوء، أقل ما فيه الوضوء. ولماذا؟ يقولون: لأنه مظنة لمس الفرج، فرج هذا الميت، فأقيم مقامه كالنوم مع الحدث. الحدث، النوم مع الحدث ماذا؟ الآن النوم مظنة الحدث، فأقيم مقام الحدث. فقالوا: هنا لما كان فيه مظنة لمس الفرج وهو حدث أقيم مقامه. فقالوا: من غسل الميت يتوضأ. ولا فرق بالنسبة للميت بين المسلم والكافر، ولا الصغير ولا الكبير، لعموم الأمر وعموم المعنى في ذلك. قال: والغاسل هو من يقلب الميت ويباشره، لا من يصب الماء. فنعرف أن من يعاون المغسل لا يأخذ حكم المغسل أو الغاسل، من يعاونه ويصب له الماء ويحضر له الأشياء ويقربها له لا يأخذ حكم الغاسل. نعم.
السابع: أكل لحم الإبل ولو نيئا فلا نقض ببقية أجزائها ككبد وقلب وطحال وكرش وشحم وكلية ورأس ولسان وسنام وكوارع ومصران ومرق لحم، ولا يحنث بذلك من حلف لا يأكل لحما.
هذا الناقض السابع، وقد جاء فيه أحاديث صريحة ودل له حديثان صحيحان، حديث جابر بن سمرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. وحديث البراء بن عازب أيضا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من لحوم الإبل، قال: توضأوا منها. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا تتوضأوا منها. فالسنة دلت على ماذا؟ على أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وقال به جمع من أهل العلم، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد، ولذلك قال في نظم المفردات: وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر، وينقض الوضوء مس الذكر بظاهر الكف وأكل الجزر. فهذا من مفردات الإمام أحمد، ورجحه جمع من أهل العلم كابن تيمية وابن القيم والبيهقي والنووي، مع أنه من أئمة الشافعية، ولذلك نجد النووي رحمه الله انتصر لهذا القول وقال أنه هو الموافق للسنة والموافق للدليل، وهكذا العلماء المحققين لا يتعصبون لمذاهب وإنما ينتصرون للدليل، فإذا تبين لهم الدليل واستبانت لهم السنة اتبعوها. قال: فلا نقض ببقية أجزاء إلى آخره. المذهب أن النقض خاص بلحم الإبل دون بقية أجزائه، لأنها لا تسمى لحما. لو أتيت إلى السوق وقلت: أريد لحم جزور، فأعطاك لسان، قلت: لا، أبي كيلو لحم من لحم الإبل، فأعطاك لسان، هل تقبل؟ ما حد يقبل، صح؟ أو مصران أو كبد، هذه الأجزاء تقيد، إذا أراد اللسان أو الكبد أو القلب يقيده، يقول: أبي كبد بعير، قلب بعير، وهكذا. أما إذا قال لحم فهو اللحم اللي نسميه هبر أو لحم، ويباع بالكيلو أو يباع كامل. ولذلك قالوا: اللحم هو الذي ينقض الوضوء، بقية هذه الأمور لا تنقض الوضوء، لأن الحديث ذكرت ماذا؟ اللحم، وهذا ما تعارف عليه الناس، والمرق كذلك، المرق الذي ليس فيه لحم لو شرب المرقة لا ماذا ينتقض وضوءه. ومما دلت عليه الأدلة صراحة ألبان الإبل وأبوالها، في حديث العرنيين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهبوا إلى إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، ولم يأمرهم بالوضوء، ولذلك لم يوجبوا الوضوء من لحم ماذا؟ من الوضوء من ألبانها وأبوالها. لكن بالنسبة لهذه التي ذكرها الشيخ، الكبد والقلب والطحال والشحم والكرش والكلية إلى آخره، في الحقيقة الإنسان لو أكلها وتوضأ احتياطا فهذا وجيه، كما ذكر ذلك السعدي وابن عثيمين، لأن فيه رواية عن الإمام أحمد، رواية خلاف الرواية التي هي المذهب، هناك رواية أخرى عند الإمام أحمد أن هذه تدخل في حكم ماذا؟ لحم الإبل. فإذا أكل الإنسان وتوضى احتياطا لا شك أنه ماذا هو الأفضل. نعم.
الثامن الردة، وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت.
الردة والعياذ بالله من ارتد حبط عمله، ومن الأعمال الوضوء. وهل يبطل بمجرد الكفر؟ المذهب أنه يبطل بمجرد الكفر، والجمهور أنه لا يحبط العمل إلا إذا مات على الشرك، وهذه قضية أقرب إلى مسائل الاعتقاد، يعني متى تحبط الأعمال، وهذه فرعوا عليها مسائل كثيرة. يعني لو إنسان ارتد والعياذ بالله ثم آمن، هل يؤمر بقضاء الحج الذي حجه مثلا قبل ردته؟ هل يؤمر بقضاء كذا وكذا؟ ومن هذه المسائل الوضوء، لو أن الإنسان توضأ ثم ارتد والعياذ بالله ثم تاب ورجع ونطق الشهادتين وآمن، هل يؤمر بإعادة الوضوء؟ المذهب أنه انتقض وضوء، انتقض وضوءه. ثم قال قاعدة ختم بها الباب، قال: وكل ما أوجب الغسل أوجب الوضوء غير الموت. هذه قاعدة لكنها أغلبية، أغلبية، فكل موجبات الغسل موجبة للوضوء لكنها غير كلية، لأن الجماع يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، الجماع يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء. قال: غير الموت، وهذا استثناء، الميت يجب غسله ولا يجب أن يوضأ. لماذا؟ لأن الموت ليس حدثا، الموت ليس حدثا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن، ويحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء.
أحسنت. هذه المسائل كلها متعلقة بموضوع، وهو ما يحرم على المحدث. ما الذي يحرم على المحدث؟ من قام به الحدث ما الذي يحرم عليه؟ تحرم عليه أمور. بدأ هذا الفصل أو هذا الموضوع بمسألة، وهي قاعدة متعلقة بتيقن الطهارة وتيقن الحدث، لأن هذه الأمور التي تحرم على المحدث لا تحرم عليه إلا بعد أن نتيقن أنه محدث. فبعد أن نتيقن أنه محدث نقول يحرم عليك كذا ويحرم عليك كذا ويحرم عليك كذا. فقال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث. الشك، ما معنى الشك؟ يقول العلماء: الشك التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، التردد بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر. أما اليقين فهو يقين لا تجد فيه تردد، والعبرة باليقين وبغلبة الظن. عندنا يقين، عندنا غلبة ظن، وعندنا ماذا؟ شك. الشك لو وضعنا ميزان الآن، الشك بين أمرين لا مرجح لأحدهما على الآخر، يعني هل هو محدث أو غير محدث؟ هنا نسبة 50% وهنا نسبة 50%. لكن إذا كان عنده غلبة ظن، هنا الكفة أرجح من هذه، هنا مثلا 60% أو 70% أو 80% أو 90%. فالجانب الراجح يسمى ظن، ويقابله ماذا؟ الوهم. ولا التفاء، لا عبرة بالوهم، لا يلتفت إليه لأنه مرجوح. طيب، واليقين؟ اليقين 100%، متيقن 100% أنه ماذا؟ متطهر أو غير متطهر، محدث أو غير محدث. قال: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو العكس، تيقن الحدث وشك في الطهارة، عمل بما تيقن. فالعمل يكون باليقين، والقاعدة الكلية اليقين لا يزول بالشك، فيعمل بما تيقن من طهارة أو حدث، ولا يخرج من الصلاة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يجد ريحا أو يجد صوتا، يعني أن يتيقن، فلا ينتقل من اليقين إلى الشك إلا بعد أن يقطع باليقين، وينتبه للوساوس. وباب الوساوس في الطهارة باب واسع، ومن أعظم ما يفسد العبادة على الإنسان. ومن تأمل الوساوس في الطهارة وجد أن منشأها القنوط من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، لأن هذا الذي يوسوس ويعيد الوضوء مرة ومرتين وثلاثة يعتقد أن الله لن يقبل منه، فيذهب يعيد 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 مع أن الله ما أمره، والصلاة كذلك يعيدها. وإذا استرسل مع الوسواس أفسد عليه الصلاة. واعرف من الناس من ترك الصلاة بسبب الوسواس، وهذا الذي يريده ماذا؟ الشيطان. والله عز وجل ماذا قال في القرآن؟ إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. كل موسوس مسرف ومبذر في الماء تجده يتوضأ كأنه يغتسل، وهذا كله لم يأمر الله عز وجل به. الشيطان يأتيه ويقنطه من رحمة الله، فيجعله يسيء الظن بالله أن الله لن يقبل منه عمله، وأن طهارته باطلة، وأن وضوءه باطل، فيتوضأ مرة ومرتين وثلاث، وقد يتوضأ 10 مرات، وهذا موضوع خطير. ولذلك مما يعالج به الوسواس ألا يعيد أبدا، ألا يعيد أبدا، ويجاهد نفسه، وبعد ذلك بإذن الله عز وجل سيشفى من هذا الأمر، ويستحضر دائما رحمة الله، لا يعيد الطهارة، ويتذكر أن الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، والله ما أمرنا بالعبادة ليهلكنا أو ليشق علينا، بل الصلاة قرة عيون المؤمنين، ولكن الشيطان هو الذي يريد ماذا؟ إفساد العبادة على المؤمن. قال: ويحرم على المحدث، ذكر 5 أمور: الصلاة، طواف، مس المصحف، ثم قال: ويزيد عليه من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث. هذه 5. الوضوء من عنده حدث أصغر يمتنع عن 3 الأولى، ومن عنده حدث أكبر يمتنع عن 3 الأولى والرابعة والخامسة. الأمر الأول الصلاة، وقال الصلاة والطواف ومس المصحف ببشرته بلا حائل، ويزيد عليه، يزيد عليه، يزيد من عليه غسل، يزيد يعني في التحريم، يزيد في التحريم، فيحرم على المحدث هذه الأمور. الأمر الأول الصلاة فرضا أو نفلا، حتى صلاة الجنازة لا بد فيها من وضوء. وضابط الصلاة التي تحرم بغير طهارة ما كانت تبدأ بتكبير وتختم بتسليم. كل صلاة تحريمها التكبير وتحليلها التسليم فهذه يحرم أن تصلى وتؤدى بلا طهارة. الصلوات 5، الجنازة، الاستسقاء، النوافل إلى غير ذلك. لكن سجود الشكر لا تشترط له الطهارة، والتلاوة أيضا من أهل العلم من لم يشترط لها الطهارة كابن تيمية وابن القيم. لكن المذهب قالوا بوجوب الطهارة حتى في سجود الشكر وسجود التلاوة. الأمر الثاني الطواف، قال: فتشترط الطهارة لصحة الطواف سواء كان فرضا أو نفلا. الطواف بماذا؟ بالكعبة. أما الطواف بين الصفا والمروة فإنه لا تشترط له الطهارة. اشتراط الطهارة للطواف هو مذهب جمهور أهل العلم، وإن كان هناك قول آخر يذهب إلى استحبابي، وهو الذي مشى عليه ابن تيمية وابن القيم والشيخ الشنقيطي في أضواء البيان إلى أنه مستحب، إلا أن مذهب جماهير أهل العلم ماذا؟ اشتراط الوضوء. الأمر الثالث، مس المصحف ببشرته بلا حائل، فلا يجوز للمحدث أن يمس المصحف بلا حائل حتى يتوضأ. هذا مذهب الأئمة الأربعة، واختاره ورجحه ابن تيمية، والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث عمرو بن حزم ولا يمس القرآن إلا طاهر، وهذا الحديث صححه جمع من أهل العلم منهم الإمام أحمد رحمه الله، ورويت آثار عن السلف وعن الصحابة مثل عبد الله بن عمرو بن العاص وسلمان الفارسي وغيرهم، ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، ولذلك ساق هذه الآثار ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد 21، وقال أن الصحيح أن مس المصحف يجب الوضوء له، أي مس بلا حائل، يعني لو أن الإنسان لبس قفاز ماذا؟ يمس المصحف. من الأجهزة هذه فتوى العلماء المعاصرين ماذا؟ أنه يجوز القراءة بها ولو مس شاشة هذا الجوال أو النقال، فإنه لا حرج فيه. قالوا لأن هذه الأجهزة أشبه بذاكرة الإنسان، أن تحفظ القرآن وتدخل بيت الخلاء، ومثله هذا الجهاز يحفظ فيه كل شيء، فيجوز أن تدخل فيه الخلاء، لا يأخذ حكم المصحف. نعم. فقوله بلا حائل، مس القرآن بلا بحائل بدون طهارة جائز، أما بلا حائل لا يجوز. طيب، ما المراد بالمصحف الذي يحرم مسه بلا طهارة؟ يقول المصحف المجرد من تفسير ومن حواشي وهوامش، لأن تعرفون الآن تفاسير كثيرة، ابن كثير، ابن جرير كبير جدا، لكن مثل السعدي، الجلالين، تجدون أن المصحف مطبوع وبهامشه ماذا؟ التفسير. هذا يقولون كتاب تفسير ليس مصحف، لكن إذا كانت الحواشي مختصرة يقولون الأصل المصحف، أن هذا مصحف، الأصل المصحف، ويكون هذا تابع للمصحف، فلذلك يأخذ حكم مس المصحف. طيب، ومسألة كتابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهرقل وغيره من الكفار، النبي عليه الصلاة والسلام كتب كتب إلى هرقل وغيره، هرقل وكسرى والمقوقس، وفيها آيات، خصوصا كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، قالوا هذا دليل على أن الآيات تابع للكتاب، لا تسمى مصحفا. فإذا وجد كتيب أو رسالة أو ورقة فيها آيات لكن الكلام الآخر أكثر، الحكم للأكثر، الحكم يكون ماذا؟ للأكثر. كذلك كتب الحديث، كتب الفقه المشتملة على آيات، هذه يمسها الإنسان ماذا؟ بلا طهارة. إذن الحكم لماذا؟ للأغلب والأكثر. والتفاسير المختصرة هي التي يقع فيها إشكال أحيانا، بعض التفاسير مثل الجلالين وغير الجلالين، مثل التفسير الميسر، هذه بعضها يكون الكلام فيها، كلام التفسير أو الكلام المفسر فيها قد يكون أقل من السورة، فهنا نمشي فيها على هذا الضابط، وهو ماذا؟ العبرة بالأكثر. إذا كان التفسير هو الأكثر فالكتاب كتاب تفسير، إذا كان أقل فالكتاب مصحف. نعم. قال ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن، يعني يزيد في التحريم. قراءة القرآن للمحدث لا تخلو من حالتين، الأولى أن يكون حدثه أصغر فهذا يجوز له القراءة بشرط أن لا يمس المصحف بدون حائل كما عرفنا المسألة. المسألة الثانية أو القسم الثاني قراءة القرآن لمن عليه حدث أكبر، فهذا مذهب الأئمة الأربعة أنه لا يجوز للجنب قراءة القرآن، وهذا مروي عن بعض الصحابة كعمر وعلي وغيرهم رضي الله عنه. قال نعم، هناك بعض المسائل المهمة المتعلقة بهذه المسألة وهي قراءة القرآن ومس المصحف، ويسأل عنها كثيرا، مثل قراءة المرأة الحائض للقرآن. المذهب أنه يحرم عليها قراءة القرآن كما عرفنا، من كان عنده حدث أكبر يقولون يحرم عليه قراءة القرآن، لكن المرأة قد تكون حافظة للقرآن أو تتعلم القرآن ويأتيها الحيض أيام طويلة وقد يأتيها النفاس وهو أطول، وإذا امتنعت عن قراءة القرآن قد تنسى القرآن، والقرآن أشد تفلتا كما قال عليه الصلاة والسلام من الإبل في عقلها. ولذلك الذي مشى عليه ابن تيمية وابن القيم وهو رأي الإمام مالك رحمه الله ماذا؟ أنه يجوز لها القراءة بلا مس المصحف، فلا حرج على المرأة كانت حائضة ونفساء أن تلبس قفاز أو تقرأ من هذه الأجهزة وتحفظ وتراجع من أجل ألا تنسى القرآن. واستندوا على أصل مهم وهو ما روي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الحائض افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، قال لعائشة هذا القول افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، لم يمنعها من قراءة القرآن، لم يمنعها من قراءة القرآن، إنما منعها من الطواف بالبيت. ومثل هذه المسألة مسألة الصبيان الأطفال الذين يحفظون القرآن، بعض الحلقات فيها أطفال صغار بعضهم 4 سنوات 5 سنوات 6 سنوات وبعضهم ما يحسن الوضوء، فمثل هؤلاء رخص لهم أهل العلم أنه يمس المصحف أو ألواح القرآن التي يقرأ منها أو الأجزاء التي يقرأ منها، وأنه ماذا يرخص لهم ويتساهل في شأنهم. نعم. الخامس اللبث في المسجد بلا وضوء، فيحرم على الجنب اللبث في المسجد حتى يتوضأ، وله أن يمر فيه بلا مكث. من عليه جنابة يحرم عليه أن يمكث في المسجد، لكن إذا كان مضطرا للجلوس فيكفيه الوضوء يخفف الحدث فيتوضأ، أما إذا لم يكن مضطرا فيذهب ويغتسل ولا يلبث في المسجد، يذهب ويغتسل ولا يلبث في المسجد، وله أن يمر فيه بلا مكث. وهذا هو المذهب وهو ماذا قول الجمهور، والله عز وجل قال في القرآن ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. نعم.
قال رحمه الله باب ما يوجب الغسل وهو 7، أحدها انتقال المني، فلو أحس بانتقاله فحبسه فلم يخرج وجب الغسل، فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. الثاني
أحسنت، انتقل إلى الغسل وما يوجب الغسل وصفة الغسل وشروطه وما يتعلق به، والغسل هو استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص سنعرفه إن شاء الله. استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص، وقد جاءت أدلة كثيرة في شأن الغسل. قال: وهو سبعة، يعني يجب الغسل عند حصول هذه السبعة، يجب الغسل عند حصول هذه السبعة. أحدها انتقال المني، فإذا انتقل المني من محله وخرج وجب الغسل، وجب الغسل. طيب، إن انتقل فأمسك هذا الإنسان ذكره أو حبس نفسه فلم يخرج، يعني انتقل من صلبه، تحرك المني وحس بانتقال المني لكن ما خرج المني، فهذا في وجوب الغسل عليه روايتان في المذهب. الرواية الأولى أنه يجب الغسل لأنه خرج من مقره، يقولون أشبه بما لو ظهر. لماذا؟ لأنه يجد شهوة، فهنا يقولون ماذا؟ أنه يجب عليه الغسل. ولذلك قال: فلو أحس بانتقالي فحبسه فلم يخرج وجب الغسل. والرواية الأخرى أنه لا غسل عليه بمجرد الانتقال حتى يخرج، وهذه رجحها ابن قدامة، لكن الرواية الأولى هي المذهب، لذلك نص عليها المصنف. ثم قال: فلو اغتسل له ثم خرج بلا لذة لم يعد الغسل. وهذه مسألة تحصل عند كثير من الناس، يغتسل ثم بعد أن يفرغ من الغسل يخرج شيء منه من غير شهوة وبغير صفته التي يخرج عليها حال الشهوة، كأن يخرج دفقا، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا يجب الغسل. ومثل هذه الحالة من يخرج منه المني لمرض لا لشهوة وإنما لمرض، إذن الضابط هو أن يخرج المني لشهوة. فإذا خرج لشهوة سواء بجماع أو مباشرة أو استمناء أو احتلام فإن هذا هو الذي يوجب الغسل، أما إذا خرج لمرض ونحو ذلك فإنه لا يوجب الغسل. نعم.
الثاني خروجه من مخرجه ولو دما، ويشترط أن يكون بلذة ما لم يكن نائما ونحوه.
قال: الثاني خروجه من مخرجه ولو دما. ولو دما عند بعض الناس يخرج المني بلون الدم لضعف شهوته عن تصفيته، فإذا خرج على هذه الصفة فهذا يعد ماذا؟ موجبا للغسل، بشرط أن يكون بلذة، بشرط أن يكون بلذة. فخروج المني منه دفقا بلذة موجب للغسل، وهو قول عامة الفقهاء، وردت فيه حديث كثيرة، سواء خرج المني بمباشرة أو استمناء أو نظر أو تفكير أو جماع. قال: ما لم يكن نائما ونحوه. خروج المني لا يخلو من حالتين، إما في حال اليقظة أو في حال المنام. حال اليقظة عرفنا، وهو أنه يشترط لوجوب الغسل خروجه دفقا بلذة، فإن سال بدون دفق لوجود مرض ونحوه فلا غسل عليه. أما أن إذا خرج حال النوم، احتلم أو نام ثم قام من النوم وإذا به يرى المني، فإنه يجب عليه الغسل على كل حال، شعر بشهوة أو لم يشعر، ذكر احتلاما أو لم يذكر، ذكر لذة أو لم يذكر، وهذا قد حكي عليه الإجماع. نعم.
الثالث تغييب الحشفة كلها أو قدرها بلا حائل في فرج ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، ولكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع.
هذا الموجب الثالث قال: تغيب الحشفة كلها، يقصد بالحشفة رأس الذكر، والحشفة تتعلق بها أحكام كثيرة، ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المودود، تتعلق بها حكم الختان، تتعلق به الطهارة، وتعلق به أيضا بالنسبة ل يعني بطلان الوضوء وبطلان الصيام وبطلان الحج، وتتعلق به مسائل في الحدود مثل حد الزنا والعياذ بالله. الشاهد أن تغيب الحشفة في فرج في الفرج يوجب الغسل وإن لم يحصل إنزال، وإن لم يحصل إنزال، وهذا مذهب جماهير أهل العلم لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. فالحشفة هي رأس الذكر الذي عليه الجلد التي تقطع في الختان، وتتعلق بهذه الحشفة أحكام كثيرة، وابن القيم ذكر أحكام كثيرة، وبعض أهل العلم قالوا تتعلق بهذه الحشفة نحو 400 مسألة، وهذا قد يكون مبالغ فيه، لكن في الحقيقة تتعلق بها أحكام كثيرة في الطهارة والصيام والحج والنكاح والطلاق والحدود وغيرها. قال: بلا حائل في فرج، يعني لو أولج الحشفة بحائل، وهذه مسألة تبحث يعني ولها بعض الصور المعاصرة، فلو أولج الحشفة بحائل مثل الحوائل الموجودة المستخدمة في هذا العصر فلا يخلو من حالتين: الأولى أن يحصل الإنزال فهذا يجب عليه الغسل بلا خلاف لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الماء من الماء. الثانية: إذا لم يحصل إنزال فهذا فيه أقوال لأهل العلم مبنية على الحوائل التي كانت موجودة في ذلك الزمن، فالحائل إذا كان أشبه بالثوب فهذا لا يحصل به إيلاج، لكن الحوائل الرقيقة والتي موجودة اليوم فهذه فيها معنى الجماع والإيلاج بلا شك، فيها معنى الإيلاج والجماع واللذة والشهوة بلا شك، ولذلك توجب الغسل وتنبني عليها كل الأحكام المتعلقة بإيلاج الحشفة. قال: ولو دبرا، طبعا الكلام هنا عن وجوب الغسل، وننتبه لهذه المسائل التي يذكرها الفقهاء وترد معنا في المتون الفقهية، بعض المسائل محرمة قطعا كالإلاج في الدبر أو الإلاج في بهيمة أو ميت أو نحو ذلك، هذه أمور محرمة منكرة بلا شك، لكن الفقهاء يذكرونها ليبينوا ماذا؟ وجوب الغسل، لا يعني ليس المقام مقام حكم هذه المسائل من كونها جائزة أو غير جائزة، كونها محرمة هذا أمر مفروغ منه عند أهل العلم، لكن هل يجب فيها الغسل أو لا؟ ولذلك كلام المصنف هنا عن وجوب الغسل، أما حكم الوطء فإنه لا شك أنه حرام على هذه الصفة، وأيضا بالنسبة لأحكام أخرى متعلقة بالوطء وهي إفساده للصيام، إفساده للحج، الأحكام الأخرى متعلقة به هذه تبحث في أبوابها، فلها أبواب أخرى. قال: ولو دبرا، يعني يلزمه الغسل في العلاج فيه مع كونه أمر محرم، مع كونه أمر محرم، لماذا؟ لأنه يسمى فرج، كما أن القبل يسمى فرج فالدبر يسمى فرج. وبالمناسبة كلمة لو ذكر فائدة الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع أن لو إشارة للخلاف، تجدونها تمر معنا في المتون الفقهية كثيرا، ففيها إشارة للخلاف، والفائدة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين هي عبارات الإشارات للخلاف في المذهب، عبارات الإشارات للخلاف في المذهب التي يستخدمها سواء الشيخ مرعي الكرمي أو غيره كالحجاوي في الزاد ثلاث عبارات، وهي لو وإن وحتى، يقولون ولو كذا مثل هذه المسألة، ولو دبرا، وإن كذا، حتى كذا. طيب ما مراتب هذه العبارات؟ هذه المراتب، هذه العبارات على مراتب ثلاث. المرتبة الأولى هي ولو، هذه فيها إشارة للخلاف القوي في المذهب، ولو فيها إشارة للخلاف القوي في المذهب. وإن قالوا للخلاف المتوسط في المذهب، الخلاف المتوسط. وحتى قالوا للخلاف الضعيف. وهذه قاعدة ليست مضطردة لكنها غالبة وأغلبية. قال ولو دبرا لميت أو بهيمة أو طير، يعني الإيلاج في هذه كلها يشبه الإيلاج في فرج الآدمية، ولذلك يأخذ ماذا حكمها في وجوب الغسل مع كون هذا الفعل محرم ومنكر بلا شك. قال لكن لا يجب الغسل إلا على ابن عشر وبنت تسع، يعني إذا وطئ الذكر وهو دون عشر سنوات ووطئت البنت دون تسع سنوات، المذهب أنه لا يجب عليهم الغسل. قالوا لأنهم دون سن البلوغ ودون سن ماذا التكليف. هذا على المذهب كما ذكر المصنف رحمه الله. نعم.
الرابع إسلام الكافر ولو مرتدا.
إذا أسلم الكافر لزمه الغسل سواء كان كتابيا أو مشركا أو مرتدا ثم عاد إلى الإسلام، وهذا مذهب الإمام مالك والإمام أحمد ورجحه ابن القيم وغيره من أهل العلم، ويستدلون بقصة ثمامة بن أثال لما أسلم واغتسل، وغيره من الصحابة كقيس بن عاصم. وهناك قول آخر وهو أنه على الاستحباب لا على الوجوب. على كل حال الموجب الرابع هو إسلام الكافر. نعم.
الخامس خروج الحيض.
خروج الحيض. والسادس؟
السادس خروج دم النفاس.
إذا خرج دم الحيض ودم النفاس دون غيرهما من الدماء، وهذا سنعرفه في باب خاص، لأن الدماء التي تذكر في المذهب أنواع، بعضهم يوصلها إلى خمس وبعضهم يوصلها إلى ست، وهي الحيض والنفاس والاستحاضة ودم الفساد والدم المشكوك فيه، سنعرفها بالتفصيل. لكن الذي يوجب الغسل ماذا؟ الحيض والنفاس، وهذه دلت عليها دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليها أهل العلم أن المرأة إذا أصابها دم الحيض ودم النفاس وجب عليه الغسل. متى يجب؟ إذا انقطع وتبين الطهر تغتسل. نعم.
السابع الموت تعبدا.
إذا مات المسلم وجب تغسيله. على من يجب؟ على الأمة، فتغسيله فرض كفاية على الأمة باستثناء شهيد المعركة فلا يجب تغسيله، وإنما يدفن بدمه، وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وسيأتينا في أحكام الجنائز بإذن الله. قال المصنف تعبدا، يعني الحكمة من تغسيل الميت ليس رفع حدث، وإنما هو أمر تعبدنا الله تبارك وتعالى به وأمر الله عز وجل به وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولتطهيره ولتنظيفه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيك. عوضناكم على الدرس الماضي.